بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين ليوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، استر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان نظرية الأخوند قدس الله نفسه الزكية في الروايات التي دلل بها على قاعدة الحل والطهارة، وأن هذه الروايات يستفاد منها الاستصحاب وقاعدة الحل والطهارة، وذلك بإمعان النظر، أي أن كل شيء لك نظير أو طاهر حتى تعلم أنه قدير. هذا وارد على الأشياء بعناوينها الأولية وباعتبار العموم الأفرادي. ماذا نستفيد؟ قاعدة الطهارة الواقعية للأشياء، وباعتبار الإطلاق الأحوالي نستفيد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء في حال الشك، وباعتبار إلى أو حتى فعلا نستفيد الاستصحاب، أي أن ذلك الحكم المعلوم واقعا يستمر إلى أن تعلم بانتقاضه. فكانت الروايات لديه، أي لدى الأخوند وعنده، دالة على قاعدة الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب. وقد ناقشنا هذا المبنى أولا بأن هذا الفهم من الرواية يلزم منه ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في معنيه، مو بس استعمال اللفظ الواحد في معنيين، بل في معنيين أحدهما في طول الآخر، أي مو في رتبة واحدة ليغض الطرف، بمعنى أنه إذا كانت هناك استحالة استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد، إذا كانا في رتبة واحدة فالاستحالة بينة الوضوح، إذا كان أحدهما في طول الآخر. نعم، بعد ذلك قلنا قد يقال إننا نستطيع دفع الإشكال بوجود مبنى للمحقق الخوئي يقول إن الوضع هو ماذا؟ نعم، نوع من التعهد والاعتبار بأن هذا اللفظ هو لهذا المعنى، ولا مانع أن يتعهد الواضع ويعتبر معنيين مختلفين في الرتبة ليبرزهما بلفظ يدلل عليهما ظاهرا. شكوا فيه. قلنا إنه إذا قال قائل دافعا للإشكال بأن مبنى السيد الخوئي يكون مكملا ومتمما لمبنى الأخند إذا صح التعبير، قلنا هذا الكلام أولا فيه خلط في المباني لأن الأخند أصلا لا يقبل، وثانيا أن هذا المبنى يحتاج إلى مناقشة على حدة مرت عندنا وعلينا في مباحث الألفاظ المتقدمة. ثم أوردنا إشكالا ثالثا أيضا وهو نعم عندما نقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس أو كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذا الاستعمال مو جاي حتى لتدلل على الاستصحاب وإنما لتدلل على ماذا؟ استمرار الحكم الواقعي، مو بمعنى أنك إذا شككت في الحكم الواقعي في حال يقينك بثبوته استصحبه، بل بهذا المعنى. أن ذلك الحكم الواقعي ثابت إلى أن تعلم بانتقاضه دون نظر إلى قضية الاستصحاب كحكم ظاهري. فإذا حتى مو جاية لتدلل على حكم ثاني بل جاية لتقيد إلى صحة التعبير استمرار ذلك الحكم الواقعي بغض النظر عن الحالة الشك فيه إلى أن نعلم بانتقاضه معي، وهذا شيء ثاني غير الاستصحاب. من المعلوم أن كل حكم يعني كما نقول ما من مطلق إلا وقد قيد وما من عام إلا وقد خص، كذلك هنا في المقام ذلك الحكم الذي ثبت على نحو الدوام والاستمرار مقيد إلى أن تعلم بخلافه، بمعنى أن ارتفاعه يتوقف على العلم بخلافه، وهذا شيء آخر غير الاستصحاب. ارجعوا إلى التطبيق الآن، طبق هذا وإلا كان عندنا وين وصلنا في التطبيق وأما الدين ها؟ الروايات موثقة مسعد بن صدقة اللي قلنا الأحسائي العبدي سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه، وموثق عمار عنه في حديث كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر وما لم تعلم فليس عليك، يعني فليس عليك شيء وحديث حماد اللي قلنا بن عيسى أو بن عثمان، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قدر. طبعا إذا تشوفون في كتب الأصول يجيبون هالرواية رواية حماد حتى تعلم أنه نجم، باعتبار يعني لفظة قدر يراد بها النجاة، يعني مو يراد بها القدرة هذه الظاهرية. معاي حتى يقال أن كيف في الرواية عبر بقدر واستبدلت بلفظة نجم، والقدرة طبعا عندنا الآن واضح لدينا في زماننا الشيء الذي نستقدره مثلا لوساخته، لكنه طاهر. عندما يبدل يعني يقصد أن هذا اللفظ قدر بمعنى نجس، مو بهالمعنى اللي أعم من النجاة، يعني بمعنى أنه اتسخ بالصلاح. وقد اختلف الأصوليون والفقهاء في مفاد هذه النصوص على أقوال متعددة، 6 أو 5 أو 7، لترددها بعد النظر في كلماتهم بين قاعدة الحلم كقاعدة ماذا واقعية، والطهارة كقاعدة واقعية للأشياء بعناوينها الأولية، وأيضا بين قاعدتي الحلية والطهارة الظاهرية مو الواقعية، يعني الشيء في حال الشك فيه محكوم بالطهارة من لدن الشرع، بغض النظر عن حال الشك فيه. أي شيء تشوفه تقول شنو حكم عليه الشارع واقعا كحكم واقعي حتى لو شخصي، هذا الحكم واقع. واستصحابهما حيث اختلفوا بين من جمع بين القواعد الثلاث كما قرأنا عن الأخر، ومن جمع بين اثنتين منها كما أيضا عن الأخر في كفاية، قال طهارة واقعية واستصحاب، وفي الرسائل قلنا طهارة واقعية طهارة ظاهرية والصفحة، يعني هو أيضا الأقل له رأيان أو لا. ومن خصها بواحدة كصاحب الحدائق قال بس هذه الروايات دالة على منهم الطهارة الواقعية فقط، على اختلاف بينهم في تعيين المراد منها من غير المراد كما واضح، يعني من يقول بأنها دالة على فقط الطهارة الواقعية يقول حد من لا تدلل على الطهارة الظاهرية، وأيضا ليست بدالة على ماذا الاستصحاب. أما الأقوال الثلاثة أو النظرية التي تقول إن الروايات دالة على المعاني الثلاثة في آن واحد إذا صح التعبير، نعم كل المعاني مرادة للمعصوم عليه السلام، فقد ذهب إلى هذا الرأي المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل من الجمع بين القواعد الثلاث، وادعى أن النصوص بقدرها قد تضمنت الحكم على الأشياء على الأشياء، والماء الماء هو واحد من الأشياء، لكن الماء هو مورد الروايات يعني معاه، والماء بالحلية والطهارة، وظاهر ذلك كون موضوع الحكم هو الشيء، كل شيء شيء يعني تشوفه طاولة كرسي ماء من المياه هذا أي ماء بعنوانهما الأولي لا بعنوان ثانوي كالمشكوك مثلا، لأنه خلاف ظاهر أخذ العنوان، لما يقول كل شيء لك طاهر كل شيء لك حلال، يعني كل شيء بعنوان بعنوانه الأول، جبال شجر كتاب وبعمومها الأفراد. فإذا كانت الروايات واردة على كل شيء بعنوانه الأول، هذا كل شيء لعموم أفراده، يعني يشمل أي شيء من الأشياء، وهذا العموم الأفرادي يصير دال على قاعدة الطهارة والحلية الواقعية فيه. يعني العموم الأفرادي يدلل على الطهارة والحلية الواقعية والإطلاق الأحوالي يدلل على الطهارة والحلية الظاهرية فيه. شلون؟ لأن نشوف احنا الآن استفدنا ان كل شيء الشارع جعل حكم عليه بالطهارة واقعا، طيب الشيء اللي احنا نشك فيه هذا بغض النظر عن شكنا فيه الشيء الذي نثق فيه عندما نثق فيه محكوم به. احنا نعرف ان حكم الاولي طاهر، طاهر اذا لم يرد عليه ماذا مثل هذا ما قليل نشوفه نحكم بطهارته معه، لكن اذا شككنا لانه وقعت فيه نجاسه ايضا هو محكوم بالطهارة. بس اي طهارة؟ الظاهرية. نعم، لان هذه حال الشك، حالة من الحالات يشملها الاطلاق احوال، كما كان العموم الافرادي يشمل كل شيء فايضا الاطلاق الاحوال يشمل الحالة. وبعمومها الافراد تكون دالة على قاعدة الطهارة والحلية الواقعية، كما ان مقتضى الاطلاق الاحوالي هو سراية الحكم بالحلية والطهارة في جميع الاحوال، ومنها حالة الشك في حلية شيء او في طهارته، وهو مفاد قاعدة الحلية والطهارة الظاهريتين. اذا الصدر دلل عليه، دلل على القاعدتين معا، والذل حتى تعلم دل على الاستطاعة. يعني شو يقول؟ يقول ما ثبت انه حلال وانه طاهر بعنوانه الاولي، ما ثبتت طهارته الواقعية وشككت فيه، فرتب آثار الطهارة الواقعية التي كانت متيقنة. تستفيد من حتى وإلى الاستصحاب، هذا كلام الآخر معاه، لكن هل هذه حتى فعلا لها هالمعنى؟ هذه يعني تعكس لنا هالمعنى، تكون ناظرة إلى الحكم الأولي الواقعي الثابت، ثم تقول لنا هذا الحكم ثبت يقينا تبني عليه ظاهرا في حال الشك، لا المعنى او لا. قفته كما قال صاحب الحداق وغيره، هذه حتى فقط تدلل على استمرار الحكم بغض النظر عن حالة الشك فيه، انه لا يرتفع هذا الحكم حتى تعلم بنقيضه معه، لها المعنى او لها المعنى الحدائقي اذا صح التعبير. نعم، الماتن عنده يعني اشكال على الاخذ كما سيأتي. واما الذيل الذي تضمن الغاية فهو ظاهر في استمرار الحكم المذكور الى حين العلم بالنجاسة والحرمة، الذي هو مفاد استصحاب الحلية والطهارة. وفيما أفاده الآخر عدة من الإشكالات. الإشكال الأول، مجرد ثبوت الحكم في حال الشك بمقتضى الإطلاق لا يجعله ظاهريا. ليه؟ هذا الكلام في الحقيقة كلام من؟ حقيقة كلام صاحب الحدائق، يعني يقول هذا ما يجعل الحكم ظاهري حتى تصير الرواية ناظرة إلى شنهم؟ ايوه الى قاعدتي الطهارة والحلية كقاعدتين ظاهريتين. لا، وفي ان مجرد ثبوت الحكم في حال الشك بمقتضى الاطلاق لا يجعل الحكم ظاهريا، لما هو المعلوم من اشتراك جميع الاحكام الواقعية بين العالم والجاهل والملتفت والغاسل، فايضا بين ماذا؟ بين الشك وغير الشك، كحكم أولي ثابت بحق الجميع معنى. ولا يجعل ذلك نعم الحكم ظاهريا، بل الحكم الظاهري يتقوم بالتعبد بالحكم الواقعي في مقام العمل. يعني في رتبة متأخرة، انت الآن عندما تحتار قبل أن يجعل الشرع جعل وخلص، ثانيا في مقام الحيرة يجعل لك وظيفة عملية ظاهرية، يعني دي متأخر رتب الجعل للوظيفة الظاهرية معي. ولذلك يقول بل الحكم الظاهري متقوم بالتعبد بالحكم الواقعي في مقام العمل الراجع إلى البناء عليه في رتبة متأخرة عن جعله ثبوته، فكيف نجعل حتى أو نجعل ماذا حالة الشك إذا صح التعبير دال أو الإطلاق الأحوالي دال على الطهارة والحلية الظاهرية ما نقدر، لأن حالة الشك كما نقول مشمولة أيضا للحكم الواقعي معي. ودي حتى إن قلت هذه حتى فيها قرينة اللي دلت على الاستصحاب على أن الحكم الظاهري لنا لحاظ له، نقول هذه حتى جاءت لتدلل فقط على الاستمرار وأن هذه الحالة لا ترتفع كما يقول صاحب الحدائق، بل الحكم الظاهري متقوم بالتعبد بالحكم الواقعي في مقام العمل الراجع إلى البناء عليه في رتبة متأخرة عن جعله ثبوتا نظير إحراجه عند الشك فيه بقيام الحجة عليه. يقول شوف انت الآن إذا شيء ما تدري عنه تقول ثابت ولا مثابت، الشهر ثابت ولا مثابت، شك في الحكم معي في حال الشك جاءت بينة عادلة شخصان مؤمنان طيبان خيران قال لك شفني هلا هلكم تغير الباحة جدا ترتب الثبوت ولا ما ترتب في حال شك ثبت الشهر ولا ما ثبت، يقول لك الشرع بعد قيام البينة خلاص أزل شكك وتصير البينة لها كاشفة معي. الحكم الظاهري هو في الحقيقة بمثابة البينة بس ما نكش عن المؤدة، بس يقول لك رتب الوظيفة العملية عليه معاه. كذلك هنا احنا ما نقدر نقول بثبوت حكم ظاهري من خلال الأطلاق الأحوالي ما لم نتيقن أن الشارع المقدس هو في مقام جعل رفع الحيرة عن المكلفين في حال الشارع، يعني ما عندنا العالم حتى تعلم، لأن جاي قلنا الإمام حتى أو إله جاءت ماذا لتبين استمرار هذا الحكم الواقعي ليس إلا يعني ما له ملحاظ لحال شك المكلف معي أنتم؟ أي نظير إحراز الحكم الظاهري عند الشك بقيام الحج عليه وإن افترق عنه، لأن الإحراز في كتب يترتب على دليل فيه شيء من الكاشفية عن مدلوله، أما ذلك الحكم اللي ثبت بالأصل العملي في ضيق ما في كذب وإنما رفع للحيرة كما هو واضح، لكن كلاهما حكم ظاهري. طيب فلذلك يقول فهو أي الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي لكنه يتباين في السمخية عن الحكم الواقعي ولا مجال لاستفادته من الإطلاق الأحوالي كما قال الآخرون عرفنا؟ بل أكثر ممكن فقط النص لا يدل عليه، نقول إرادة هذا المعنى يعني الإطلاق الأحوالي يدلل على قاعدة الطهارة والحلية الظاهريتين مستحيل على مبنى الأخن نفسه شلون؟ يقول شو بل إرادتهما معا تبتني على جواز الاستعمال في معنيين وقد منع الأخن منه قدس الله نفسه الذكية، كان ما يمكن استعمال الله في المعنيين معي؟ والذي قاله الآخذ هو الحق في الجملة كيف؟ يعني مو في الجملة مو دائما، في بعض الأحيان قد يكون اللفظ دال على معنيين كما إذا قال الشرع أنا أقصد المعنيين بهذا اللفظ هو أوضح في رتبة متأخرة مسمم الجعل هذا ما عندنا مشكلة معاه، وهو الحق في الجملة على ما يذكر في محله ولا سيما في مثل المقام، يعني لو سلمنا صحة استعمال اللفظ في معنيين في المعنيين اللذين في رتبة واحدة، أما في المعنيين اللي في أحداهما في قول أخرى مو في عرضها هذا مستحيل 100% لأنه يلزم ماذا الجمع بين لحاظين مختلفين أحدهما ماذا آلي والآخر استقلالي اللي الأول يصير آلي والثاني في طوله يعني ملحوظ تبعا الحرف الأول استقلالي والثاني آلي حتى الثاني، ولا سيما في مثل المقام مما كان أحدهما في طول الآخر ومترتبا عليه نظير ترتب مقام الإثبات على مقام الثبوت. احنا اذا كان عندنا رواية ممكن هذه الرواية شنو؟ في مقام الإثبات، يعني تدلل على الحكم الموجود ثبوتا في اللوح المحفوظ المكتوب، بس الرواية متى جاءت؟ اولا ذاك الحكم كتب في اللوح المحفوظ استقر هذا في مقام الثبوت، جاءت الرواية لتدلل عليه، فمقام الإثبات يترتب على مقام الثبوت. كذلك هنا الحكم الظاهري يكون مترتبا على الحكم الواقعي بعد ثبوت الحكم الواقعي في مرحلة متقدمة، فهل يعقل أن يكون الشارع المقدس يريد كلا المعنيين في لفظ واحد؟ ما يمكن، ولا سيما في مثل المقام مما كان أحدهما في طول الآخر ومترتبا عليه نظير ترتب مقام الإثبات على مقام الثبوت. فإن المنع أكد أكد، يعني شنو تسهيل للهمزة أكد لاستحالة جعل المترتبين اللي أحدهما في طول الآخر في عرض واحد، ما يمكن ينظر لهم نظرة واحدة. أي وأما ما ذكره السيد الخوي هذا يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.